الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى عن نقولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام الصلاة والسلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي كانت ميراثا لهم عن أبيهم إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم. وقد اختلف المفسرون في تعيين اسم لهذه القرية، فمن قائل إنها أريحا فلسطين، ومن قائل إنها مصر، ولكن أصح الأقوال أنها بيت المقدس بدليل ما قاله الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا ولما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، ولما فتحوها أمرهم الله: وادخلوا الباب سجدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خطاب قلنا هذا للماضي ولا يلزم ظهور الترتيب ولا التعقيب. نعم متناثرة ذكر لنا ربنا في سورة البقرة في جلسها وعظمها بخلاف سورة الأعراف، فذكر مفرداتها وحصرها، وهذا هو السر الذي ينبغي أن توجه الآيات المذكورة في سورة البقرة والمذكورة في آل عمران عند المقارنة بينهما. هنا النعمة ظاهرة، تحديد القرية أو العسر، وبناء على تحديد القرية يتحدد وقت هذه الحادثة. الأمر الذي هو مجمع عليه أن هذه نعمة من الله على بني إسرائيل، تابوا ضاعوا عاشوا في الصحراء، خالفوا أمر الله عز وجل، تابوا واستخيروا فيه في آيات مستقلة مطولة مفصلة. لكن إذا كان المراد بالقرية على ما ذكر ابن كثير رحمه الله وأثر ذلك عن جمع من السلف، إذا كان المراد بالقرية إنما هي بيت المقدس، فإنما تكون هذه النعمة متأخرة عما قبلها، لأن الذي غزا العماليق وفتح بيت المقدس إنما هو يوشع ابن نون، ولم يكن ذلك في زمن موسى عليه السلام، وإنما كان ذلك فيما بعده. والسياق الثاني على ذلك، بمعنى أن السياق في ذكر أعظم النعم على بني إسرائيل على امتداد وجودهم في زمن نبيهم موسى فيما بعد ذلك، في سواء كان موسى موجود أو غير موجود، تكون هذه النعمة موجودة قد حصلت بعد موسى عليه السلام. إذا كان المراد بهذه القرية بينهم، وإذا كان المراد بأنهم انتقلوا من الصحراء اللاهبة الحارة إلى بلدة خصبة كالبلدة التي خرجوا منها وهي مصر، أو أنهم رجعوا إلى مصر بعد أن كان هنالك مانع وجود فرعون حصل طلع جديد فدخلوا مصر فرجعوا إلى بلاد الخصب، أو انتقلوا إلى بلدة قريبة وليست هي بيت المقدس. النزاع بالعلماء أشرت إليه في بصمار، وهذه إشارة القريب، ادخلوا هذه القرية، كلمة هذه إشارة إلى القريب. فإذا كانت القرية قريبة وليست هي بيت المقدس، يكون هذا السياق من حيث الزمان قريب مما سبق من المن والسلوى ومن تضليل الغمام ومن وجوده في الصحراء القاحلة، فامتن الله عليهم فنقلهم الامتنان. وكما ذكرنا أن سورة البقرة تعتني بجنس وأعظم النعم، الظاهر أن هذا التحول إنما كان لبلد مقدسة، لبلد مثل بيت المقدس. فإذا كان أمر كذلك فتكون هذه النعم ذكرها ربنا عز وجل لمن عايش محمدا من بني إسرائيل، ولم يراع فيها ترتيب الأهداف، لم يراع فيها مدة معينة، لم يراع فيها وجود نبي الله كريم الله موسى بينهم. الحديث الصحيح الذي أخرجه بسنده المعروف بن مسلم في صحيحه من عبد الرزاق المعمر عن همام بن مبن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، وهذا الغزو كان من قبل يوشع كما سيأتي، وكان نبي المؤمن وكان بعد موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الروايات، من جمع روايات الحديث تعلم هذا، رواية مسلم أبهمت المكان، لكن سيأتي إن شاء الله ذكر لأن يوشع كان قد دخل ليس أريحا وإنما دخل بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأته وهو يريد أن يبني بها ولما يبني. رجل عقل على امرأة ولم يدخل بها، ما يتبعني، قلبه معلق بالمرأة ما يقوم بها الجنة. وقال: ولا آخر، أي لا يتبعني آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات، أي ناقة حلوب، وهو منتظر ولادها. من كان قلبه معلق بميلاد خلفات ناقة، أو معلق بإتمام بناء، أو معلق بالدخول بزوجة، هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يتبعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغزا إلى النبي فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس شغل عن الصلاة بالجهاد، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. حبس الله الشمس وأخر غروبها حتى فتحت القرية فاستطاع أن يؤدي الصلاة في وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله. الغنائم كانت محرمة على من قبلنا، وكانت الغنائم معارك تؤخذ وتوضع في مكان فتنزل نار من السماء فتأكلها، فإن أكلتها دل ذلك على قبولها عند الله، على أن الله عز وجل قد قبل عملهم وقد قبل جهادهم وقد قبل غنائمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. نزلت النار ما طرقت الغنم. فقال النبي: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوا فلتقت يد رجل بيده. فقال أي النبي: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته. قال: فلتقت بيد رجلين أو ثلاثة، لتقت يد النبي بيد رجلين أو ثلاثة. فقال النبي: فيكم الغلول، أنتم غلبتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. كانوا يعبدون البقر فيجعلون رؤوس البقر ورؤوس الغزلان ومشابه من ذهب تعبدون بها. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. النبي كان يقول: وقد جعلت ليش رزقي تحت ظهري، رزق أمة محمد بالغزو والجهاد، والغزو والجهاد يتسع الرزق، وجعل رزقي تحت ظهري، وجعل الهوان والصغار على مثقال أمري. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه الرواية مسلم وهي مطولة، وأخرجها أيضا الإمام البخاري، والإمام البخاري كعادته دقيق، ذكرها في كتاب النكاح، وقال: من أحب البناء قبل النكاح، من أحب البناء قبل الغزو، البخاري يقول. وفي هذا يفيد أن الشاب يتزوج قبل أن يحج، ويتزوج قبل أن يجاهد. الإنسان يحفظ نفسه قبل العبادة وقبل الطاعة. الشاهد أن هذه القصة فيها بيان أن يوشع ومن معه هم الذين دخلوا بيت المقدس، وموسى عليه السلام لم يدخل بيت المقدس، فقع خلاف بيان القرية المذكورة في الحديث. فإذا كانت هي عين الحادثة المذكورة في الآيات التي معنا مع القرية المذكورة في الحديث، فهنالك رواية فيها وهي عند أحمد الطحاوي في المشكل والدارقطني في المؤتلف أستاذها جيد، فيها زيادة: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سارة إلى بيت المقدس. إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي أن سار إلى بيت المقدس. فكانت تسيره إلى بيت المقدس. لا يمكن أن يكون شراء تقول هذه القرية أن يكون هذا بعد موسى عليه السلام. الخطاب يا بني إسرائيل: اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. ولا يراد أن حوله من الصحراء الذاهبة إلى قرية مطموسة غير معلومة. الظاهر أن هذه نعمة، جنس النعمة يراد بها بلدة لها عند الله عز وجل لها منزلة، وهذه المنزلة هي بيت المقدس. بذلك نظري تلتئم يعني الأدلة وتجتمع الأدلة وتكون، ويقول المراد في بيت المقدس. وإلا وقع خلاف بين العلماء في تحديد هذه القرية. ثم ذكر شاب ابن كثير رحمه الله ذكر أريحة، وأريحة كما يقول ابن كثير بدايتها، وقد وردت بعض رواياتها ضعف لأنها ذكرت أريحة، لكن قال ابن كثير كلمة جيدة في بداية النهاية، قال فتحت أريحة ولكنها لم تكن هي المقصودة، وإنما كانت هي في طريق يوشع إلى البيت المقدس. لما دخل أريحة فتحها ولكنها ما كانت هي المقصودة أصالة، وفي الطريق فتح أريحة ثم أكملت إلى بيت المقدس. ولذا تكون الأقوال أيضا، إذا قلنا أريحة أو بيت المقدس، تكون الأقوال أيضا مختلفة غير مختلفة. فتحت بيت المقدس لكن جعل بين يديها فتح أريحة. منهم من قال تدمر وهذا بعيد، منهم من قال الأردن تقوم الأردن، الأقوال كثيرة. ولكن كيفما كان الله جل في علاه ما بين لنا هذه القرية وما سماها، ولكن الله جل في علاه ذكر ذلك في سياق الامتنان على بني إسرائيل، فذكر أنه امتن عليهم تحوله من مكان إلى مكان. وبلا شك أن من أعظم النعم على الإنسان نعمة الأمن، فنعمة الأمن من أعظم النعم. فالإنسان إن عاش في بلد فيها أمن وفيها إيمان وفيها يعني يتمتع بخيرات الدنيا، خيرات الأمن تزول، ما فائدة المد والسلوى، وما فائدة طيب الطعام إذا لم يكن في هذه القرية، إذا لم يكن فيها يعني الأمن. ثم فيها مناخ حسن طيب، هذه القرية تطورت من صحراء إلى مكان طيب، ثم فيها حب لله عز وجل، فيها عبادة. فالأنبياء جميعا كانوا يطعون في المقدس كما هو معلوم. فالشاهد أن الله عز وجل لا ذكره بجنس النعمة، فجنس النعمة هذه تقضي أن تكون وأن يكون المراد، والله تعالى أعلم، أن يكون المراد إنما هو بيت المقدس. ولو كان ذلك بعد زمن موسى عليه السلام، فالعبرة بجنس النعم. فإذا لاحظ أن الله جل في علاه ذكر نعما متعددة. ولو قارنا هذه الآيات كما سيأتي في آخر درسنا هذا بالآيات الموجودة في سورة آل عمران في سورة الأعراف التي يعني تخص السياق الذي نحن بصدده، يمكن أن نجد أيضا مؤيدات أخرى. والمسألة فيها حد متفق عليه لا يمكن أن تختلف فيه، ولكن التفصيل هو الذي يقع فيه خلاف. فالآن ظهر لنا المراد الجملي، ثم إذا أردنا المفصل ظهر لنا الشيء التفصيل. إذا يقوم بدخول الأرض المقدسة، هذه بلا شك أن بني إسرائيل دخلوا الأرض المقدسة، ودخول الأرض المقدسة كان بعد موسى عليه السلام، ولم يكن في زمن موسى عليه السلام. الأرض لله والشرع لله والخلق خلق الله، والله عز وجل يهب ما شاء لمن شاء كيفما شاء. فليست المسألة مسألة أنه جنس وعرق، ما يقول قائل أن الله كان له وجود في بيت المقدس وهيكله المزعوم هذه الأيام الذي يحاولون أن ينفقوا في رماد وأن يجدوا له أسناد وأن يصيبوا في كل ناد وأن تعلو أقوالهم يعني في المحافل العامة، كله كذب على طبيعة اليهود. لكن المراد أن الله عز وجل مكنه من النزول في تلك القرية في زمن يوشع، بل أكرمه بأنه ما حرمت الشمس لأحد. وفي هذا إشارة إلى كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، في هذا إشارة إلى أن الأحاديث الواردة في أن الشمس قد حبست لعلي لم تدخل في القصر، لأن النبي قال له المسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع. ففي هذا إشارة إلى أن ما يذكره الشيعة بهم حبس الشمس تعاليا مما لم يثبت، والله تعالى أعلم. الآن جاء الخبر في طريقة الدخول، تخصيص دخول القرية من باب إشارة إلى نبي الهود، تخصيص دخول القرية من باب معين ليست من قرى لها أبواب، وهذا المعلوم من الأبواب، يعني دخول هذا بيت المقدس، بيت المقدس هي المحاطة بأبواب معروفة وبأبواب مسمى. ولذا كتب المطولة في التفسير تقول أن هؤلاء دخلوا من باب القبة، ومنهم من قال من باب الحطة، سمي الباب فيما بعد سمي بالحطة فإنما كانت التسمية بعد هذه الحادثة لا قبلها، لما أمروا أن يقولوا حطة فسمي أن يقولوا حطة، فسمي الباب باسمه بسبب هذه الحادثة فكانت التسمية لاحقة له. وأما ما قبل ذلك فكان هذا الباب يسمى باب القبة. المؤيدات كما قلت يعني تشير إلى أن هذه القرية هي بيت المقدس، قال بهذا الجمع من الصحابة، قال بهذا الجمع من التابعين. والإشكالات التي ترد عليها أيهما تذكرون إشكالات، وذكرنا بعض الإشكالات في درس أمس، واليوم حللنا إشكالا آخر، أن موسى ما دخل كيف يقال بيت المقدس؟ فنقول هذه الحاجة حصلت بعد موسى، حصلت من أبي آخر وثناء على بني إسرائيل، فهذا أمر أيضا مقبول وليس بمرفوض. والله تعالى نكمل السياق.
ولما فتحوها أمرهم الله تعالى فقال وادخلوا الباب سجدا، أي باب بيت المقدس سجدا أي ركعا، وذلك شكرا لله تعالى على نعمة الفتح والنصر وإنقاذهم من التيه والضلال.
هذا إشارة إلى ما قاله بعض الفقهاء، وإن كان فيه كلام مثل كلام أن من قرأ سجدة فركع انحنى كذا لا يستطيع السجود، فمنهم من قال إن ذلك يجوز. قالوا لما؟ قال لأن الله قال وادخلوا الباب سجدا، والمراد بدخولهم سجدا إيش؟ أن يركعوا. قال فالإنسان إذا كان يقرأ آية وكان فيها سجدة فركع، فحينئذ إذا لم يكن يستطيع السجود فبعض أهل العلم يقول هذا يجزئ بناء على هذه الآية. ليس المراد دخول الباب سجدا يعني يدخلون الباب وهم سجود على هيئة السجود على هيئة تمكين الجبين من الأرض، فهذا أمر مستعثر ولا يصح، إنما يدخلون الباب مطمئنين خاشعين مستكينين متذللين، استشعروا أن هذه النعمة من الله، لا تتكبروا على خلق الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مكة على رأسه عصابة سوداء أمام سوداء كما في الصحيحين من حديث أنس، طاطر رأسه تمس لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم ظهر مركوبه من تواضعه وطأطئته لرأسه لما فتح مكة. ادخل الباب على هذا الحال، الباب متواضعين مستكينين خاشعين متذللين متشعرين مثلي عليكم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا تمت النعمة، تمت نعمة الدنيا والآخرة، تمت عليكم نعمة الدنيا والآخرة، أنتم تردهون انتقلتم لبلد تقدسكم. كل يلقى إشارة أيضا إلى أن القرية بيت المقدس، وإذا كان الكلام كذلك إشارة إلى أنهم فعلوا الأفاعيل وارتكبوا الأهاويل وصنعوا كما صنع من قبلهم من اتخذوا العجل، والله عز وجل نقلهم لبلد تقدسهم وطلب منهم أن يقولوا عن الله حتى يقبلوا من ذنوبهم، أراد أن يتمم عليهم نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ونعمة الآخرة تكون في قوم لا يؤمنون بالغيب، ما يقولون أن المعصية والمعصية لها أثار والخطيئة لها في حياة الإنسان لها دور. نحن نعتقد أن أخطر سلاح فتاك يفتك بجسم الأمة أفرادا ومجتمعات ألا يكون الله معها، ألا يكون الله معها مع الأمة، الذنب المعصية الخطيئة. نعتقد الإنسان متى وجدت عنده المعصية والخطيئة والذنب فهذا الإنسان يكون كأنه مكبل لا ينطلق الخير. هؤلاء لا يؤمنون بهذا، يؤمنون بالإيش؟ مادة، الله يقول لهم حطة، قالوا حطة طعام، مشهورين بالطعام، مشهورين بالرزق، لا هم لهم إلا الأكل، طعام والرزق والدنيا. الله يقول حطة، يقول حبة في شعرك. شو يعني حبة في شعرك؟ يعني حمضة، حبة في شعرك يعني حمضة. فلا يؤمنون بالغيب أبدا. أيضا نحور الصورة كما ذكرنا، نحور الصورة فيه إشارة لمثل هذا. ايش قولوا في الطش؟ ايش قولوا في الطاق؟ يعني الله اكبر، طعنا خطايا. هنا مساله نعرج عليها على عجله. منهم من قال قولوا في الطاق، يعني قولوا في الطاق، يعني حاء وطاء وتاء مربوطه. قالوا حطاه وفرق خطاياه، وهذا جمود. وآفة العلم وخصوصا مسائل الفقه هذه الأيام، آفتها تأتي من طرفين. طرف يجمد على أنصار، والشرع يريد المعاني ولا يريد الجمود على هذه الألفاظ. فقول الله عن الوالدين ولا تقل لهما أف، فلا يجوز أحد يقول الأف ممنوع، الضرب مسموح، أو النهر مسموح. فآفة الفقه في هذه الأيام من يجمد على لفظ والشرع يأذن أن يتوسع فيه، وهنالك طرف آخر عنده آفة. الطرف الآخر من توسع في إعمال المعاني والشرع لم يأذن له في هذا التوسع. وحقيقة الفقه ولبه وأسه وأصله أن تقف عند اللفظ لما يريد الشرع الوقوف عليه، وأن تتجاوزه إلى معانيه لما يريد الشرع هذا التجاوز. ومعرفة متى تقف ومتى تتجاوز تحتاج إلى توفيق من الله. يعني أضرب لكم مثلا وأمشي على السريع، كلام طويل. وهنالك في كتاب إعلام الموقعين نبحث رائع لا أظنه موجودا في كتاب، ذكر أخطاء الوقافين عن الألفاظ، وذكر أخطاء المتوسعين في المعنى، ذكر نماذج رائعة بديعة. أذكر لكم مثلا حديث البخاري في نعمان بن بشير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت إحدى أولادي نحلة، قال هل نحلت سائر أولادك مثله؟ قال لا. قال هل تحب أن يكون لك في الذر سواء؟ قال نعم. قال اشهد غيري أو قال إني لا أشهد على جوري. هذا في الوالد. هل الوالدة مثل الوالد؟ هل الوالدة إذا أعطت فلها أن تخص؟ الوالد من هو يعطيك ويخص؟ ينحل واحد من الآخرين. طب امرأة عندها أموال، ورثة أموال، غنية عاملة عندها أموال، فهل لها أن تعطي أولادها وتخص بعضهم دون بعض؟ هل مجهود عن لفظ إني نحلت أحد أولادي مثلا؟ جواب لا، لا نجهود عن لفظ. لماذا لا نجهود عن لفظ؟ لأن النبي قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فالبر أمر مشترك بين الوالد والوالدة. البر أمر مشترك بين الوالد والوالدة. طيب نذهب لحديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالكلب يعود في قيه. الوالد لولده، ولد وحيد في الأسرة، الوالد أعطاه عطية، هل للوالد أن يرجع عن عطيته؟ صريح الحديث، العائل في هبته كالكلب يعود في قيه إلا الوالد متى شاء قال له تعال أعطيتك يا رجع لي دون يحرك. الوالد له أن يرد عطيته متى شاء أنت ومالك اليمين إلا الوالد لولده. العلماء قالوا في حديث نعمان تجاوزنا اللفظ للمعنى بقرينة البر، لا تحب أن يكون لك في البر سواء. في هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيه إلا الوالد لولده، جمدنا على اللفظ، فالوالدة إن أعطت فليس لها أن ترجع، الوالدة إن أعطت فليس لها أن ترجع. لماذا ليس لها أن ترجع؟ لأن النبي قال إلا الوالد، فلما قال إلا الوالد خرجت الوالدة، هنا عملنا اللفظ وهناك عملنا معنى. لب الفقه وحقيقته وأسه وسبب الآلة في هذه الأزمنة في الفقه، بعض الناس يتوسع في المعاني توسع يكيد يضيع يشرد يشرد على النصوص باسم مقاصد الشريعة باسم المعاني الحضارة إلى آخره، وقسم يجمد على بعض وقولوا حطة يعني قولوا حطة يعني قولوا حطة حطة حاطة. إذا قالوا هذه الكلمة لهذه الكلمة سحر، هذه الكلمة تضطر خطاياهم، لا قولوا حطة يعني الله حطة عنا خطايانا، قولوا حطة قولوا أستغفر الله حطة عنا خطايانا يعني أستغفر الله. بل قال بعضهم كلمة التي كلمة التي تهتم الذنوب هي كلمة لا إله إلا الله، منهم من قال كلمة حطة قولوا حطة إنما هي كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله كلمة التوحيد هذه هي التي هي المراد بقوله وقولوا حطة. فالجمود على حطة بالحروف المذكورة الثلاثة كلمة يقينا هي ليس المطلوب، وهذا جمود ليس بحسن. مرت بنا في آيات آدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة لفتة رائعة، لكنها يعني ضاق الوقت ففي متى إعمال اللفظ وإعمال المعنى. فمنهم من قال هذه الشجرة شجرة بعينها لا من جنسها، فالله أمره أن لا يأكل من شجرة بعينها، فأكل من شجرة أخرى من جنس تلك الشجرة غير التي يشير عليه بها. فهذا جمود على لفظ، هذا جمود على لفظ تقرب على هذه الشجرة بعينها، لو أكلت من جنس ما هي من شجرة لكن من شجرة أخرى هذا كذلك. قالوا هذا هو سر خطيئة آدم، هذا هو سر خطيئة آدم. أي نعم، الشاهد أن الجمود يعني الأصل في الإنسان أن يفهم. الفقيه كما يقول ابن القيم يقول ما هو مراد المتكلم، الفقيه فهم يقول ما هو مراد المتكلم. يعني أضرب لكم مثلا كلام طويل، وفي ابن القيم في الإعلام التفصيل، من لم يفهم هذا الباب يخلص الفقه لا يفهم الفقه. أريد أن أكمح الكلام وأنا أريد أطيل. أضرب مثلا قائد مع مجموعة من الجيوش، والجيش مع مجموعة من العسكر، العسكر يتلوون عطشا يكادون يهلكون، رأوا من بعيد ماء ففرقوا، فقائد الجيش أعطاهم مجموعة من الجرار ومجموعة من الآلية وقال لهم خذوا هذه وعبوها ماء، فذهبوا للماء فعبوا هذه الآلية ماء ورجعوا، رجعوا دونها دون الآلية. ما شأنكم؟ قالوا أنت أخبرتنا أن نعبيها ماء وعبناها وتركناها.
ما كنت تجيب
أنت أخبرتنا نعبيها قلت عبوها ماء عبناها وتركناها. هؤلاء فهموا على القائد مراده،
مطلعين
ما فهموا، هم عبوها بس ما فهموا. هؤلاء جمدوا على اللفظ، جمدوا على اللفظ، ما عملوا المعنى، لم يعملوا المعنى، جمدوا على اللفظ. فنحن لو نحن نقرأ كلام ربنا ما ينبغي أن نكون شطة حاقاتا مثل عبه تلك الآلية ربنا وطرقنا، ينبغي أن نفهم مراد الله عز وجل. حطة يعني تذللوا إليه، ارجعوا إليه، أنيبوا إليه، أنتم أصحاب خطايا، نقلتكم من بلد إلى بلد آخر، هذا البلد لا يليق بكم أن تدخلوه إلا وأنتم قد تنزهتم عن المعاصي، قد تخليتم عن المعاصي، قولوا هذه الكلمات وأنتم داخلون، ابتعدوا عن خطاياكم، اغتسلوا من نجاساتكم، ما اقترفتموه من أوساخ وقاذورات توبوا منها، تنعموا نعمة تمت في بيت. هذا المراد، هذا المراد. وقولوا حطة، المراد ادخل لنا ذنوبنا، ليس المراد حطة يعني هذه الكلمات يعني لها سحر معين. كثير من الناس ترى يظن دي في كلماتها أسحار سحر، تعمل مفعول عجيب، لا يفهمون أن لا يفهمون له الخلق والأمر، وأن لله سنن، ولا يجب علينا أن نفهم القرآن في سنن الله. كثير من أفهام البشر للدين فهم مغلوط، فهم يضاد مراد الله ويخالف سنن الله. بعض الناس قال لك المهدي آخر الزمان بنزل، وقدرة قادر وسحر بنشر الدين، إذا نزل المهدي آخر الزمان، المهدي راح ينقذ الأسباب، يأخذ بالأسباب حساب الخلق، رجل موفق الله عز وجل يديمه ورشده موفق. أنا مش ممكن أفكر أخرج من المسجد من هذا الحائط، مش ممكن أخرج من المسجد من الباب وفق سنة الله. فبعض الناس عنده مسحب دين إلهي سحر طريقة معينة، وهذا موجود عند الناس. يا شيخ فيش كلمات تخرجني من الفقر، فيش كلمات تردني الغائب، فيش تعدمني كلمات ابني اللي مريض الله يعطي عافيه وشافيه. لا، الدين مش ما فيها الكلام، في الدين ما فيها، في الدين في أسباب مسببات. ولذا فهم الدين على أنه السنن والقوانين طريدة، وفهم مراد الله واستكشاف هذه السنن والنظر إليها بعين البصيرة مع المؤمن، كأنه ينظر إلى الغيب، كأنه بينه وبين الغيب شيء رقيق. لماذا؟ يعني سنن الله عز وجل في الأمم في الأقوام، سنن الله عز وجل في الطاعيك العصيب، كل سنن الله في كل خلق، جميع أصناف المعاصي موجودة في القرآن. بمقدار ما فهمت أنت الآن تكون عنصر فاعل في المجتمع، عنصر مؤثر، عنصر لك وجود، لك حضور، والقرآن ينهض منه، والقرآن يقوم منه. ما ينبغي أن نفهم النص الشرعي أو نفهم الشرع بمعنى عن سنن الله تكون، ونفهم الشرع على أنه شيء سحر. هذا فهم الصوفية عما قته في قلوبنا. والصوفية تحتاج إلى جيوش من العلماء الصادقين حتى يبعدوا آثارهم السيئة، حتى يبعدوا آثارهم السيئة التي غرسوها في عقول الناس وفي قلوب الناس. الذي يقرأ حال الأقوام يجد عجبا. وأتكلم أنا قد شبعت من قراءة قلوبهم، يجد عجبا، يجد أنهم يؤمنون بأشياء أشبه ما تكون بالخيالات، وليس لها لا في الشرعي ولا في الواقعي، ليس لها وجود، ليس لها وجود أبدا. والله المستعان، لعل في هذه اللفتة ما تفيدنا أيضا في فهمنا للقرآن كله. نريد أن نفهم دين الله عز وجل على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى، على وفق هذا له الخلق والأمر. نعم.
وأمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقولوا حطة، أي مغفرة يا ربي عما صدر منا من الذنوب، اللهم فحط عنا خطايانا.
هذا المراد بحطة، مش حطة حاطة، مراد المعنى ليس اللفظ. نعم.
ولكن بني إسرائيل عوضا عن أن يدخلوا باب البيت المقدس سجدا، أي ركعا شاكرين لله، دخلوه زحفا على أستاههم مستهزئين. وعوضا عن أن يقولوا حطة، أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا وقالوا حبة في شعرة. فقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعرة.
قالوا حبة في شعرة. الإمام ابن قتيبة يقول رحمه الله تعالى: قالوا هطاطم هذا بالعبري. قال هطاطم هذا، في أحد يعرف العبري؟ هل الموجودين يعرف العبري؟ ما تملك أنا في العبري. الإمام ابن قيم في كتاب الدروسية يقول: لما قرأت على شيخي ابن تيمية مباحث كلام خصاص من جندي، وقال ابن جندي وهو إمام ابن سيوان: الفروق بين العربية والعبرية محصورة في أشياء قليلة. فقال ابن تيمية يعني تلميذه: اقرأها علي. قال: فقرأها علي فحفظ الفروق. قال: فتعلم العبرية في أربع ساعات. أربع ساعات ابن تيمية تعلم العبرية أربع ساعات، حفظ الفروق، ثبت الفروق، ففهم العبرية. إذا في كلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح كلام كثير عبري، وفي كلام ابن القيم في الفروسية لما ذكر نبوءات الإنجيل وذكر محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر عبرية. ولما حققت الكتاب الجزئية واعتمدت على نسخة خطية فوجدت العبارات أمامي رسمها مختلف، ما عرفتش أعمل معها. لا أدخل درس العبرية. النبي أمر محمد عليه الصلاة والسلام حاول أن تتعلم العبرية في 17 يوما، تلمستها تلمسا خلال أخبار الرجال نفاه العبرية. فهنا يقول قتيبة وهو كان يعرف العبرية من قتيبة وهو من فيات القرن الثاني متوفى سنة 276، يقول: قالوا هالطصم هذا. هالطصم هذا يعني معناها، قالوا معناها بالعربي حنطة حمراء، حنطة حمراء. أنا أقول قالوا الله قال لهم حنطة، مشهورين بالحنطة الحمراء، مشهورين بالطعام، ماديون ماديون، قلوبهم مش معلقة بالآخرة أبدا، لا يخافون معصية، لا يخافون خطيئة، لا يفرقون بين أرض مقدسة وغير أرض مقدسة. قوم يرون أنفسهم أن لهم دلالة على الله، مهما فعلوا الله يغفر لهم، مهما فعلوا معاصي الله عز وجل يغفر لهم. وبالتالي هذه النعم كلها كانت مقابل وإيش؟ الكفران كان مقابلها عدم شكر الله جل في علا. هذا الحديث البخاري ومسلم أخرجوه أيضا صحيفة تمام عن أبي هريرة، صحيفة تمام محفوظة حفظت ووجدت. وصحيفة تمام عن أبي هريرة فيها من فوائد عظيمة. لماذا فوائد عظيمة؟ ترد دائما على المستشرقين. قالوا: كيف الصحابة يحفظوا الأحاديث؟ الأستاذ خمس رجال ست رجال ما يوصل لهم. طيب هذه صحيفة تمام، حفظ صحيفة تمام. تمام المنبذ صحابي تابع يمن جاء المدينة ولازم أبو هريرة وروى عنه الحديث وكتبها، فوجدنا صحيفته. فلما قابلنا صحيفة همام بروايات موجودة بالأسانيد وأكثر من روى منها البخاري ومسلم، ومسلم لما روى منها كان له فن عجيب بكرمات بروفوس مسلم في عدة مرات، لما قابلنا وجدت العبارات حرفا بحرف. وهذا يدل على أن أمتنا أصل الضبط عندها ضبط صدر قام ضبط صدر، ضبط صدور قام ضبط سطور. لماذا؟ لأن كتابة كتاب ربنا جل في علاه أول ما ضبط
ضبط الصدور،
أول ما ضبط ضبط صدور، بعدين ضبط ضبط سطور. ليش؟ بعض الناس مغلوب على عقله، بعض الناس يظن أن حفظ العرب في الجاهلية في ذاك الصفاء مع تلك الحياة مثل حالنا اليوم، فينكر ولا يراعي ما وقع من خلال مثل الطب. طب لما كان الناس أكلهم مفردا غير مركب كانت أدويتهم مفردة غير مركبة، فلما اختلف طعامهم اختلف دواؤهم. فإذا الآن الدواء المذكور في السنة النبوية ما صلح، ما يجوز نقول هذا طب نبوي محمدي ملوش خص الوحي. النبي قال على حسب معلومات كلام مغرب، هذا كلام يقوله الآن بعض العقلانيين. قال الطب النبوي وحي، الطب النبوي محمد قال كلمات صلى الله عليه وسلم من ثقافة البيئة، ثقافة البيئة، وهذه ثقافة مش مقبولة مش ما نقبلها. هذه غفلة. النبي قال وحي من الله، إذا ما قال وحي لتغير حالنا، طعام كان مفرد فأدوتهم كانت مفردة مثل طعام وهكذا. هذا منهج، هذا خلل منهج، هذا خلل منهج. الأصل في الإنسان يكون صاحب منهج علمي صحيح، بده يعالج أي مسألة يعالجها، ينظر حال المخاطبين في نزول الوحي. فإذا وقع فار فالنتائج تختلف بالطوارئ التي اختلفت. نحن الآن منهج علمي نعالج المسائل بطريقة علمية منهجية. الشاهد هذا الحديث ثابت صحيح، أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق المعروف، طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن منبه عن أبي هريرة، مثل القصة التي ذكرناها قبل قليل عند مسلم. نعم.
وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق، عن إسحاق ابن نصر ومسلم عن محمد ابن رافع والترمذي عن عبد الرحمن ابن حميد كلهم عن عبد الرزاق به
بالسند، بس السند مش مذكور. وأول قد رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة، صواب لا، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. يعني في خلل في حذف الأسانيد في الكتاب كله، ما تفهم يعني كلام المحدث ما يقرأ ما يفهم إلا إن كان يحفظ. نعم.
وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فاستهزأوا.
إذن التبديل عند بني إسرائيل كان في إيش؟
فعل.
غيروا الكلام وغيروا الأفعال. الفعل قال ادخلوا سجنا، دخلوا متكبرين، جالس الواحد وأسته على الأرض ويزحف زحفا، جالس وأسته على الأرض ويزحف. يعني قوم لا يطاطعون لله عز وجل، قوم لا يخضعون لله، لا يطاطع رأسه ويخضع لله ويستكين لله، جالس رأسه مرتفع وسطه على الأرض ويزحف زحفا على أسته. وقولوا حقة قالوا حقة، هذا حال بني إسرائيل من الأنبياء مع الوحي المباشر. طب هل هذا حال كل بني إسرائيل؟ هذا الغالب عليهم. تبلغنا الآن بفضل الله عز وجل، كان عندنا من أيام يومين إخواننا في فلسطين، جاءنا وفد إخواننا في القدس وبعض مدرسة الأقصى، فبشرونا أن بعض اليهود أسلم، وقال أحدهم يعني أسلمت امرأة وهي زوجة أخ لي يهودي حسن إسلامها وإلى آخره، لكن هذا قليل والمسلمون مقصرون. ويا ليت تنقل يعني مبادئ ديننا تنقل العبرية، بعض العبرية إيش المشكلة؟ لو وجد ترجمة كل كتبنا وعقيدتنا وقضايانا ترجم العبرية وتنشر إليهم، أمر حسن، أمر حسن، والمسلمون قصروا إليها، وهذا وجد يكون أمر طيب وحسن. لكن هذا الغالب عليه، الغالب عليه من عينه، لكن نفلت منهم، فلت منهم جمع، فلت منهم من أحبارهم، فلت جمع من أحبارهم. الصحابي الذي أسلم وتأته عشرة من النسوة غيلان من غيلان يهودي، غيلان من ثقافة يهودي، أسلم عنده تحته عشرة من النسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرا. اليهود يجوزون التعداد بلا حد، والنصارى يجوزون الانتصار على واحدة، وشرعنا جاء وسط بين اليهود الذين لا يعدون لا يحدون، وبين النصارى الذين يعني لا يعون إلا الواحدة. فهذا غيلان أسلم عن عشرة، فأسلم الله بالسلام أسلم وهكذا. نعم.
وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، فقال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
لو كان من كثير حي في زماننا وراء كثرة الظلم الموجود والرجز والعذاب الذي نزل بالأمم لفصل في تفسير الآية الثانية أكثر من تفصيله في الآية الأولى، لكنه كان في عصر عاجلة وكان في عصر خير. فاللفتات التي ذكرناها نبقى نحفظها، اللفتات التي ذكرناها في لفظ أمس، لماذا قال فبدل الذين ظلموا ولم يقل فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟ ها قد تبدلوا الذين ظلموا ما قد تبدلوا إشارة إيش؟ إلى أن العقوبة ليست خاصة بهم وإنما هي خاصة بمن بدل. فمن بدل مثل تبديلهم أنزل الله عليه رزقا كما أنزله عليه، والرزق لم يحدد نوعه. الله عز وجل يعاقب، يعاقب بصاعقة، بصرخة، بنار، بهزة أرضية، بسيل عرق، بيهود، بأمريكان، يعاقب. الوسائل متروكة، هذه الوسائل لله جل في علاه. كيف الله يعاقب؟ ليس هذا شأننا. شأننا أن من بدل فبدل الذين ظلموا، هذه العلة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال بعدها ما قد فأنزلنا عليهم. حتى يتحاشى الله جل في علاه يريد أن يقول لنا ليست هذه العقوبة خاصة بهم. تأمل معي الآيات، تأمل معي السياق جيدا. هل في الآية، هل في هذا السياق بهذا النص المذكور إشارة إلى أنها بهم؟ لو إشارة إلى أنها بهم لكانت تبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، لكانت فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم. فحتى لا يكون الأمر إليهم، الله ما قال فأنزلنا عليهم، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم قال فأنزلنا على الذين ظلموا. ما نوقش خط الآن، لأن كلام ليس خاصا به. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. الآن ما انكروا أبدا، هذا مثل بنو إسرائيل مثل على من غير ومن بدل. واستثنينا في الأعراف أن من غير وبدل لابد أن يكون نوع الرجز الذي يصيبه لله، لابد أن يكون هو الذل. الرجز يولد ذل. كيف الذل يولد؟ كيف ما هو يعني كيف تفعل نتيجة؟ هذا لله، هذه سنة لله لا تتخلف. من بدل وغير في دين الله لابد أن يذل. لذا من بديع تقريرات الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام لما ذكر عن البدع وأثار البدع، قال كل بدعة في الشرع صاحبها دليل، ما من مبتدع في الكون إلا وهو دليل. وذكر التغيير اليهود، ذكر التغيير اليهود، هذه قاعدة لله، هذه قاعدة لله، ودلل عليها بالنصوص وآثار وحديث. ما أجمل أن تفهم النصوص على أنه إحدى واحدة، ما أجمل أن تربط امتداد الزمن، اختلاف الأقوام، اختلاف الأمم، فعلوا فعلا والنتيجة واحدة، هكذا يفهم الدين. فعلوا فعلا واحدا نتيجته شيء واحد. فالبدل النتيجة ذل، نتيجة من بدل وغير أن يذل. ولذا كان حسن البصري يقول عن البدع هو أن تقطقت بهم البراديع وركبوا الخيول، لأن الذل في وجوههم، الذل في وجوههم. ولذا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي تبديل، غيروا وبدلوا، فلا بد ان يصابوا برجز. الرجز وسيلته لا يمكن ان تخصها، وسيلته عصريه تختلف باختلاف الازمنه والامكنه، لكن ثمرته الشيء مترتب عليه قاعده ثابته، معادله لا يمكن ان يحددها. نسمع.
قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، والرجز أيضا الطاعون لما قال ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم.
هذا الطاعون كان الناس يموتون، الذي يقرأ أخبار الطواعين وقد ألف فيها جمع، كانوا يموتون بما ألف طواعين، كان يموت بما ألف، ومات بسبب جمع فضلاء علماء على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، ودفن في عمان كما هو معلوم. فالمشاهد أن التبديل لابد أن يقع. رجز الرجز هذا مرض صاعقة من السماء أقوام أمره يختلف، لكن ذكر السماء هنا رجزا من السماء إشارة أنه يأتيهم العذاب من حيث لا يحتسبون، ما أحد يتوقع أن يأتي من السماء هذا، وإشارة إلى أن الله قادر عليهم وهم تحت قبضته ولا يفتون منه أبدا. يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي أمرهم قادر عليهم فأتيهم من السماء، ولذا يعني هذا هو سر ذكر رجزا من السماء. والله تعالى نكتفي بهذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس غد، لكن في غيابنا في العمرة سنسافر الأربعاء إن شاء الله، أود بكم يعني أن يكون لكم شيء من في الغياب. ذكرت لكم ملاك التأويل، ملاك التأويل ذكرته لكم في الآيات التي معنا، ويقولنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذه آية البقرة التي هي معنا. أقرأ عليكم الآيات 161 162 من سورة الأعراف. تطلبونكم تنظرون بالأيدين تكتبون بحروف، لماذا هذه هنا وهذه هنا، تنظرون في ما شئتم كتب التفسير تجعلون. ألفت في هذا الباب دقائق الآيات الفرق بين ألفتنا متقدم على هذا عالم اسمه الخطيب الإسكافي، كان يشتغل إسكافي وكان خطيب جمعة سموه الخطيب الإسكافي. العلماء اليوم كلهم مع كل آية مختصرة للدكتوراه، الفرق بين آية وآية مختصرة للدكتوراه، يعني ما وضع لهم كم رجال دكتوراه مع هذا الخطيب الإسكافي رحمه الله تعالى. فألف كتاب أيضا اسمه دروس التنزيل، هذان الكتابان هما عمدة والأصل في هذا الباب. الله يقول في سورة الأعراف وإذ قيل لهم، هنا قالوا قلنا، هنا قالوا إذ قيل، وهنا دلالة وإذ قيل لهم اسكنوا، هنالك قال اسكنوا، هنالك قال اسكنوا سكون، شوف هناك نعمة، هنا حصر النعمة سكون دخول زيادة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، هنا قال فكلوا منها، هنا قال وكلوا منها، ضرب وكلوا، هناك فكلوا الفاء وكلوا منها، هنا قال حيث شئتم رغدا، هنا قال حيث شئتم دون رغدا، ما قال رغدا، قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، هنا قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هنا قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، تقديم وتأخير. قال هناك نغفر لكم خطاياكم، هنا قال نغفر لكم خطيئاتكم، ليش هنا خطيئاتكم هنا خطاياكم، وسنزيد المحسنين، هنا قال وسنزيد المحسنين، هنا سنزيد المحسنين دون الواو. فبدل الذين ظلموا قولا غيرا، فبدل الذين ظلموا منهم، هناك نقول منهم، ليش هنا منهم هناك منهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا، هناك فأنزلنا، هنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، هناك بما كانوا يظلمون. إيش أسرار الحروب التي ذكرها ابن الزبير فجعلها عشرة، فرق بين الآيتين في عشرة أشياء، إيش سر في العشرة أشياء من الصورة؟ هذا يسعفك أن تفهم كلام الله عز وجل بذوق، يكون عندك ذوق تفهم، عندك تمتع، يعني كل حرف كل كلمة تفهم منها شيئا. فلو نظرتم أنا همي أن نقوي ملكتنا قليلا، نقوي ذوقنا، يعني نشعر بالذوق هذا، يعني عندنا ذوق ما شاء الله في الأطعمة طيب، وأظن عندنا ذوق في الملابس رائع، يعني قوي ذوقنا في الأمور الشرعية، وصلى الله عز وجل التوفيق. هذه أشياء دقيقة مهمة لكنها
يعني حقيقة لا يقدر عليها إلا من أتاه الله عز وجل رزقا حسنا من العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.